أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بها. الكلام لا زال في بحث المصنف رحمه الله تعالى عن أن الله تعالى ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا في جهة ولا حال في شيء. وقلنا أننا في هذا في هذه الثانية في الصفة الثانية ننفي هذه الأمور كلها، فنفينا الجسمية ونفينا الجوهرية ونفينا العرضية، وكذلك نفينا الحلول أن الله تعالى حال في شيء، وكذلك نفينا الجهة. خلاف بعض فرق المسلمين التي اشتبهت بأن الله تعالى في جهة أو في محل وأنه فوق العرش، بناء على تمسكهم بظواهر بعض الأدلة النقلية. بحثنا هو في ذيل ما تقدم، بقى عندنا بحث وهو بحث مهم. نحن عندنا ظواهر نقلية وعندنا أدلة عقلية. الدليل العقلي يقول يستحيل أن يكون الله تعالى في جهة، لأنه إما يكون في جهة مع استغنائه عن الجهة فلا معنى لكونه في جهة وهو مستغن عنها. مستغن يعني شنو؟ مستغن عنها شنو قصدنا بالمستغن؟ يعني غير مفتقر للكون فيها، مثل ما الآن الإنسان مثلا مستغن عن الجلوس بتلك الغرفة. يمكن أن يكون في تلك الغرفة ويمكن أن لا يكون. هذا المعنى مو معنى الاستغناء اللي احنا نريده. الاستغناء اللي احنا نريده أن الله تعالى مستغن بمعنى لا يمكن أن يكون، هذا معنى الاستغناء. يعني مستغن يعني غير محتاج إلى الجهة ولا يمكن أن يكون في تلك الجهة، مو فقط غير محتاج. أما في الإنسان لما نقول مستغن، مستغن عن الشيء ويمكن أن يكون فيه، مثل ما أنا مستغن عن هذه الأموال ما محتاج إليها بس ممكن أن أصرفها أتصرف، مو مستغن عن ذاك المكان. الآن أنا مستغن ما محتاج أن أكون بذاك المكان بس ممكن أن أكون به، مو هذا في الإنسان. أما بالله تعالى لا، ما نقصد هذا المعنى. نقصد أنه مستغن بمعنى لا يمكن أن يكون في ذلك المكان. إحنا إلى حد الآن هذا واضح. الدليل العقلي يقول إما مستغن فلا معنى أن يكون بها، وإما أن يكون محتاج للجهة فمعنى أنه يكون ممكن بعد مو واجب. أما الأدلة النقلية تقول الرحمن على العرش استوى ومن فوقكم، مثلا هاي الآية وهو القائم فوق عباده، أو مثلا ويخافون ربهم من فوقهم، إضافة إلى الأدلة الأخرى التي تشير إلى أن الله تعالى في جهة السماء. هاي اللي بعض المنقولات، بعض الأدعية، بعض الكذا، بعض الروايات. الآن إحنا بين أن نأخذ بالأدلة النقلية ونترك العقل، وبين أن نأخذ بمقتضى العقل ونترك النقل، فكيف نصنع؟ الجواب: هذه الأدلة التي جاءت هي ظاهرة في هذا المعنى مو نص، لأن الفهم للكلام، أي كلام نقرأه، أي إخبار أو إنشاء أي جملة مفيدة؟ إما أن تكون مجملة أو ظاهرة أو نص، وهذا راح أوضح الآن. لما أقرأ أي آية من آيات الكتاب أو أي حديث نبوي أو أي حديث عن المعصومين عليهم السلام، هذا الحديث اللي أقرأ إما يخبرني عن شيء جملة تامة، لو إخبار يخبرني عن شيء، لو إنشاء يأمرني بشيء أو ينهاني عن شيء أو ما شاكل. يعني كلام الناس إما إخبار وإما إنشاء، وأعني بالجملة التامة اللي يحسن السكوت عليها، الجملة اللي تفيد المفيدة، مو الجملة الناقصة. ما الجملة الناقصة هاي ما بيها أصلا، خارج عن كلامي، ولا الحروف ولا الكلمات المفردة ولا لا، احنا كلامنا بالجملة التامة. مرة يحسن السكوت عليها، هي الجملة اللي يحسن السكوت عليها، مرة تكون إنشاء مرة تكون إخبار. هذا الكلام اللي أسمعه أو أقرأه من أهل البيت أو من غيرهم، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من غيره، هو لا يخلو عن ثلاث حالات. هذا الكلام إما أن يكون محتمل لمعنى واحد لا غير، ما يحمل معنى آخر، يحتمل معنى واحد فقط، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هاي حرمت عليكم تحتمل الكراهة، تحتمل الاستحباب، تحتمل المنع الإرشادي، لو نص في الحرمة ما تحتمل أي معنى آخر، لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو شنو؟ وهو أن الله تعالى حرم عليكم أمهاتكم، يعني الزواج بأمهاتكم. هذا نص. النص لا يحتمل التأويل، ما نقدر نأوله، هو نص خلاص، ما دام ما يحتمل إلا معنى واحد بعد ما نقدر نأوله. إما أن يكون صادق النص وإما أن يكون كاذب. فإذا كان النص صادق موافق مثلا للعقل، موافق للواقع، فنقول هذا خلاص، هذا النص صادق، احنا نأخذ به. طبعا هذا إذا كان النص من الإخبارات، يعني مو من الإنشاءات، نأخذ به خلاص هذا النص. وإذا كان كاذب فيكشف عن كذب قائله. التفتوا؟ القسم الثاني، الكلام قلنا إما أن يحتمل معنى واحد لا غير، وإما أن يحتمل معنيين، يحتمل معنى ومعنى آخر. والذي يحتمل معنيين على قسمين: إما أن يكون كل من المعنيين مساو للآخر، كلام يحتمل معنيين كل واحد منهما يساوي الآخر. مثلا لو قال الشخص: سقط زيد من الطابق الأول، هذا الكلام يحتمل معنيين، يحتمل أن زيد مات ويحتمل أن زيد لم يمت، لأن زيد يموت مرة، زيد لا يموت، لأن السقوط من الطابق الأول لا يؤدي دائما إلى الموت، بعض الأحيان يعني يؤدي إلى الكسر مثلا. وكل منهما مساو للآخر، كل من المعنيين مساو للآخر، فهو من جهة لما أخبرنا بأن زيد سقط، فهذا الكلام من جهة موت زيد مجمل، ما نعرف احتمال مات احتمال لم يموت. وكذلك أمثلة كثيرة في الإجمال، مثلا لو قال المولى: أوجبت عليكم صلاة في ظهر يوم الجمعة، الظهر من نزول الشمس تجب عليكم صلاة، وسكت المولى، نقول يحتمل أنه أوجب علينا صلاة الظهر، يحتمل أنه من يدري، هذا كل إجمالات، هذا واضح. والمجمل ليس بحجة، مو حجة، ولا يجوز الأخذ به والتعويل عليه والعمل به، ما نقدر نأخذ نرجح أحد معناه، وليس بحجة في مقام الأحكام الشرعية مثلا، وحتى في مقام التخاطب بيناتنا مو حجة، لا يرتب عليه العقلاء. إذا كان إنشاء يعني أوامر نواهي فمن الواضح أنه لا يرتب عليه أثر، يعني مو حجة علينا، لا من الجزء لا معدل. وإذا كان إخبار فأيضا العقلاء لا يرتبون على هذا الإخبار شنو أثر عندما يكون هذا الإخبار مجمل. أو واحد يقول لنا هذا في المثال، يقول رأيت عين، رأيت عين، هاي يحتمل أنه رأى عين، هاي الباصرة يحتمل أنه رأى عين شنو الجاسوس، يحتمل أنه رأى عين الذئب، من الكلام يصير مجمل. هذا واضح لهنا. الإجمال طبعا إلى صور، مرة يكون في الموضوع، مرة في المحمول، مرة في الأمر، مرة في متعلق الأمر، مرة في موضوع. الإجمال إلى جهات متعددة، لذلك أنا أعطيت أمثلة متفرقة في الإجمال، لأن كل مثال الإجمال من جهة تختلف عن الأخرى، موضوعنا مو الإجمال. وإما أن يكون الكلام الذي يحتمل معنيين، أحد المعنيين احتماله أقوى من الآخر، والمجمل قلنا كل من المعنيين مساو للآخر. رأيت عين، يعني احتمال هذا رأى ذهب، احتمال رأى شنو جاسوس، ما ندري. ولكن الظاهر لا، الظاهر كلام له معنيين، أحدهما أرجح من الآخر، احتماله أقوى من الآخر. مثل شنو؟ مثل يقول تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، تحتمل أن الصلاة واجبة وتحتمل أن الصلاة شنو مستحبة، صيغة الأمر باحتمال، احتمال الوجوب احتمالا، لأن الله تعالى لما يريد أن يوجب شيء يمر نبي، ولما يريد شيء مستحب يستحب شيئا أيضا يأمرنا به، مو؟ فأقيموا الصلاة من دون قرينة باحتمال، احتمال أنها شنو؟ احتمال أنها، التفتوا لي، احتمال أنها أقيموا، هذا الأمر صيغة الأمر أقيموا، احتمال أنها تدل على الوجوب، مولى وجب عليه الصلاة، واحتمال أن الصلاة مستحب. لكن ياهو من الاحتمالين أقوى، احتمال وجوب الصلاة. ليش احتمال وجوب الصلاة أقوى؟ لأن صيغة الأمر بطبيعته هي ظاهرة بالوجوب، ظاهرة بالوجوب. نعم هي قد يكون شنو، قد تدل على الاستحباب، لكن هذا دلالتها على الاستحباب بصورة أضعف، ما دام المولى هو اللي يخاطب والعبد هو المخاطب، فهي المعنى الأقوى هو الوجوب أقوى من المعنى الاستحبابي. وكذلك لا، مثلا لا تقربوا الزنا، هاي هم ظاهرة بمعنيين، هاي هم تحتمل معنيين، معنى الحرمة ومعنى الكراهة، لكن الحرمة معنى أقوى، هاي الظاهرة. وين يصير التأويل؟ أين يكون التأويل؟ التأويل ما يصير بالنص، النص لا يؤول، النص إذا ما ثبت مطابقته للواقع يكذب، ما يؤول، يقال أن هذا النص كذب، هذا الكلام كذب.
بالمعنى؟
ها؟
يعني
إذا جاءنا كلام نص في أن الله تعالى فوق سبع سماوات، نص مو ظاهر، نص لا يحتمل معنى آخر نقطع به، نقطع بدلالتي، وجاءنا دليل عقلي، العقل دل على أنه لا يمكن أن يكون فوق سبع سماوات، نقول هذا الكلام كذب، مو نؤول الكلام، نكذب الكلام. شنو نؤول؟ ماكو معنى التأويل، النص هو. ولا والذي يتكلم بالنص ويريد خلاف نصيتي هذا كاذب، ما استعماله غلط، غلط، فلا يمكن أن يستعمل النص ويراد غير النص، استعمال غلط. هذا مثل أستعمل كتاب في شباك، استعمال خاطئ هذا. والاستعمال هذا الخاطئ ما راح يؤدينا إلى شنو؟ إلا إلى نتيجة واحدة، أن المستعمل كاذب كذاب، لأن إحنا نقطع بالمعنى، الناس نقطعوا بالمعنى. زين، الظاهر يمكن تأويل. ليش؟ لأن الظاهر يحتمل معنيين، وللمتكلم أن يتكلم بكلام يحتمل معنيين ويريد المعنى الأضعف، وهذا اللي نعبر عنه بالتورية بالفقه، هو التورية بالإخبارات، تكلم معنيين ويريد المعنى الأضعف منهما، هاي التورية في الإخبارات. فنقدر نأول الكلام إذا خالف العقل؟ لو ما نقدر، نقدر نأوله بسهولة، نكتشف أن هذا ورى لمصلحة، نكتشف أن هذا ما كذب، هذا ورى، استخدم الكلام في المعنى الأضعف، وحينئذ يكون قد ورى، ليس بكاذب، هذا أخبار لا يدل على كذبه. واضح؟ زين، فمن هنا يقع في الظواهر التأويل. التأويل شنو معناه؟ أن نحمل الكلام على غير معناه الظاهر، على معنى آخر يحتمله الكلام لكنه غير المعنى الظاهر، غير المعنى الاحتمال أقوى، اللي احتماله أقوى. والتأويل يحتاج إلى دليل، ما نقدر نأول من واحد، إما دليل عقلي نقطع، دليل عقلي قطعي خاطر نأول الكلام، نتكلم في التأويل بكلمات المعصومين والقرآن الكريم، إما أن يعني عندما نريد أن نؤول ظاهر رواية أو ظاهر آية، إما أن نقطع بدليل عقلي، وإما أن نقطع بدليل نقلي فنؤول. أما إذا لم نقطع وعندنا ظهور فلا نستطيع أن نؤول ونرتكب خلاف الظاهر، الظاهر لا يؤول الظاهر، الظاهر لا يؤول الظاهر، الظن لا يؤول الظاهر. اللي يؤول الظاهر شنو؟ إما عندنا دليل عقلي قطعي، مثل وجدنا رواية تدل بظاهرة على أن النقيضان يجتمعان، على أن النقيضين يجتمعان، وعندنا الدليل العقلي القطعي النقيضان لا يجتمعان، فنؤول الرواية لأن اصطدمت مع شنو؟ مع دليل عقلي قطعي. وإما لا، عندنا مو دليل عقلي قطعي، عندنا سنة قطعية، روايات قطعية. طبعا السنة احنا عندنا عام من قول النبي صلى الله عليه وآله، شامل قول النبي صلى الله عليه وآله وقول العلم الأخطار عليه السلام اللي هم ناقلين لأقوال النبي صلى الله عليه وآله. فالسنة، السنة القطعية أيضا نستطيع من خلالها أن نؤول. فلو جاءتنا رواية مثلا وقالت أن صلاة الظهر ركعتان، فهي بها معنى، تحتمل معنى، تحتمل أن صلاة الركع، أن القائل يريد أن يقول صلاة الركع كلها ركعتان، وتحتمل أن القائل يريد أن يقول صلاة الركع صلاة الظهر فيها ركعتان من مجموع الأربعة، إلا أن الاحتمال الثاني أضعف من الأول. الاحتمال الأول هو الظاهر، أن صلاة الظهر شنو؟ كلها محتواها أربع ركع، محتواها ركعتان. زين، هاي تصطدم مع ماذا؟ تصطدم مع السنة القطعية اللي شو تقول؟ صلاة الظهر أربع ركع، هاي شيء مقطوع به، فش نسوي؟ نؤول هذه الرواية. كما أن الرواية إذا اصطدمت بقطع قرآني، بنص قرآني، يعني بالتالي متى نؤول الظاهر؟ إذا كان عندنا دليل عقلي قطعي، وكان عندنا دليل نقلي من آية أو رواية قطعي، مو ظاهر طبعا، ناسك قطعي. طبعا أكو شيء فد مطلب، إذا تعددت الظواهر بكثرة قد تورث القطع والنصية، تتحول إلى نص، تعدد الظواهر وكثرة الظواهر تشكل بمجموعها نصية، يعني هسه هذا شيء آخر. هذا ليش تكلم نبي؟ زين المجمل نؤوله؟ نعم، أصلاً المجمل هو إذا قام دليل ظاهر، ما يحتاج قطع، دليل ظاهر آخر يرجح لنا أحد المعنيين، نأخذ بالمجمل بأحد معنيين. تفتوا؟ لأن المجمل من جهة إجماله كما بمنزلة لا شيء، فإذا جاء دليل ظاهر يرجح لنا أحد المعنيين، نأخذ بهذا الدليل الظاهر فضلا على إمكان قطعي. ولا يسمى ترجيح أحد المعنيين من خلال الظاهر أو من خلال القاطع للمجمل، يعني في المجمل هذا ما يسمى تأويل، ما يسمى تأويل، هذا يسمى شنو؟ تظهير، خلينا نعبر عنه، لأن هذا بعد أن لم يكن ظاهر صار بقرينة بآية أخرى ظاهر بمعنى مثلا. وعلى أي حال كلامنا مو يملل المجملات، هذا واضح؟ زين، بس احنا وين كلامنا؟ وين ودانا؟ هذا بحث اصولي، بحث لغوي، بحث بحثنا هو هذا اليوم، جدا مهم ان واحد يفهم هاي القضيه. احنا اذا قام عندنا دليل عقلي وعدنا ظواهر نقليه، بس يمكن اتضح بعد هاي المقدمه شنو نريد نقول بعد. اذا كان عندنا دليل عقلي قطعي وعدنا ظواهر نقليه، شنو نسوي هنا؟ و أحدهما يعارض الآخر. الدليل العقلي يقول الله تعالى لا يمكن أن يكون في جهة، يستحيل، معناه أنه ممكن. الدليل النقلي يدل بشنو؟ بنصه، لو بظاهره، بظاهره على أن الله تعالى بجماعتنا، ولا نص يقول أن الله تعالى بجماعتنا، مجرد ظواهر، وظواهرهم ضعيفة، مو كلش ظاهر، ماكو ظاهر ظاهر، يعني اكو ظاهر قوي، اكو ظاهر شوي اضعف، لان الظاهر هم درجات في ظهوري، هناك درجات. مثل شنو؟ الرحمن على العرش استوى، وهي وين؟ نعم قد يكون ظاهرة بالجهة. او مثلا قوله تعالى وهو القائم فوق عباده، هاي الفوقية بها احتمالين، مو احتمال أنه فوق بمعنى الجهة يعني في السماء، واحتمال فوق قائم فوق عباده يعني عند قيومية، مثل ما نقول أن المدير فوق المدرسة، فوق المدرسة يعني شنو؟ متحكم بالمدرسة. وقد تطرح احتمالات أخرى. نعم الفوقية المعنى الأقوى عادة بها شنو؟ الجهة، يعني فوق فوق، هذا اللي الفوق المحنى المحوي، أقول وين زيد؟ يقول لي فوق، يعني في الطابق الأعلى، هذا المعنى لشوية أقوى. فقد تكون هذه الآية ظاهرة في أن الله تعالى في جهة الفوقية، مو فظهور عندنا. بعد الآية الأخرى مثلا ويخافون الله أو يخافون ربهم من فوقهم، هاي من نفس الحال، فهاي الآيات ظاهرة. زين، وعندنا الدليل القطعي شنو؟ على أن الله تعالى لا يمكن أن يكون بجهة. هنا شنو نسوي في هذه الحالة؟ يمكن التأويل، بس هذا الكلام دعوة تحتاج إلى دليل. شنو الدليل على أننا لو جاءنا ظهور وخالفه العقل، خالفوا الحكم العقلي القطعي، نؤول هذا الظهور؟ خو ليش ما نطرح حكم العقل ونأخذ بقول الله ورسوله؟ قد يجي واحد عنده هيك خطابيات يقول ليش انتم شنو تركون قول المصطفى صلى الله عليه او صعوة وسلم، حتى قولة البعض صلى الله عليه واله وسلم، ليش تتركون قول المصطفى صلى الله عليه واله او قول الله تعالى في كتابه وتأخذون بالعقل؟ نقول له تعال جزاك الله خير، خلينا نثبت لك الموضوع. انت الان وحده من عندهم، اما ان ناخذ بالعقل وناخذ بالنقل، وإما أن نترك العقل. عندنا أربع احتمالات. لو نأخذ في هذه الحالة لما يكون عندنا دليل عقلي يعارض الظواهر القرآنية أو الظواهر الروائية. واحدة من عندنا أربع حالات بحسب الحصر العقلي، ما عندنا حالة خامسة. العقل يحصر أربع حالات. إما أن نأخذ بهما كليهما، وإما أن نطرح كل منهما، وإما أن نعمل بالنقل ونترك العقل، وإما أن نعمل بالعقل ونترك النقل. راح نتعرض لهذه الحالات، وأي حالة تثبت من هذه الأربعة راح نأخذ بها، وهي تكون طريقنا، يعني احنا أصحاب الدليل. لنفرض أننا نأخذ بكل من الدليلين، فالدليل العقلي يقول أن الله تعالى ليس بجهة، والدليل النقلي يقول بظاهره، يدل بظاهره على أنه بجهة. فإذا أخذنا بمقتضى العقل وبظاهر الناقل سنصل إلى ماذا؟ سنصل إلى اجتماع النقيضين، لا بد أن نقول الله تعالى في جهة وليس في جهة. إذا طرحنا كل من الدليلين فنطرح ما دل عليه العقل اللي هو أن الله تعالى ليس بجهة، ونطرح ما دل عليه النقل بظاهره وهو أن الله تعالى بجهة، فش راح يصير؟ راح يصير ارتفاع للنقيضين، إذ حينئذ لابد أن نلتزم أن الله تعالى لا يوصف بأنه بجهة ولا يوصف بأنه ليس بجهة. هذا ارتفاع للنقيضين، هذا مثل الشيء لا موجود ولا لا موجود، هذا ارتفاع للنقيضين، وهو محال أيضا، وما حد يلتزم بأن اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أمر ممكن. كل أمر يلتزم باستحالة أصلا، هذا أول الأوليات، يعني هذا النقض، هذا الأصل لا يبقى للإنسان شيء ولا يقوم له فكر أصلا، ما هو أس الأسس ثابت الوحيد بالتفكير، أو أول ثوابت التفكير هو اجتماع، استحالة الاجتماع واستحالة الارتفاع، وكل الباقي يرجع إليه يدور بالفلك. زين، تعالوا الآن نجي إلى قضية ثانية، تبقى القضية الثالثة أن نعمل بالنقل ونطرح العقل ونكون من الناس المتدينين اللي يطرحون العقل لو خالف ظواهر النقل. فحينئذ شو نقول؟ نقول ما يخالف. أنتم ليش طرحتوا العقل؟ لأن تؤمنون بالعقل لو ما تؤمنون بالعقل. العقل حجة عندكم لو مو حجة. إذا العقل مو حجة فطرحتوا، فبعد حتى الدين طرحوا ويا العقل. ليش؟ لأن هو شنو اللي ثبت لنا الدين؟ شنو ثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأن الله موجود وصفاته وأسماؤه وإلى آخره. شنو اللي من خلال شنو ثبتنا؟ وجوب بعث الرسول، أن النبي هذا صادق، أنه قام، هذا كل أفكار شنو قواعد من اللي أسسه؟ العقل. فإذا تقولون العقل مو حجة ولذلك طرحناه، فحينئذ أطرحوا الشرائع كلها مو بس الإسلام، كل الأديان طرحوها الحق طبعا اللي سبقت الإسلام، وطرحوا الإسلام وياه، لما العقل مو حجة. فحتى إذا ثبت لأن الله موجود مو حجة، حتى إذا ثبت لأن النبي صادق مو حجة، حتى إذا ثبت لي، فأنتم لما تنقضون العقل وتقدمون عليه الظواهر فلا بد أن تنقضون العقل بكل شيء، ومو تؤمنون ببعض العقل وتكفرون ببعض. مو العقل في بعض الموارد تؤمنون به لأن يفيدكم، ثبت لكم الإسلام، ثبت لكم الشريعة، ثبت لكم وجود الله. وفي بعض الموارد لا، لأن أنتوا أهواءكم تريد تمشوا تتماشوا ويا ظواهر النقل تكون العقل. لا، العقل إما أن يكون حجة، حجة في كل شيء، وإما أن يكون ليس بحجة. خلاص، هذا طبعا. ولا يتوهم أننا نقول العقل حجة في إثبات الأحكام الشرعية، لا، هذا مطلب آخر. الأحكام الشرعية أكو شيء آخر، أكو ملاكات تغيب عن العقل، ولذلك العقل لا يكون حجة في إثبات، في تأسيس الحكم الشرعي، يعني في بعض الصور. هذا هناك بحث بالأصول مفصل منه. زين هنا واضح؟ فيبقى عندنا قدام الطريق الأول. وأنتم ما تلتزمون أن العقل مو حجة بالشرع، فلا بد أن تلتزمون حجة بكل شيء. فبعد لا معنى لإطراح العقل والأخذ بالنقل. فإذا الدليل الطريق الأول وهو الأخذ بهما يلزم منه اجتماع النقيضين، فإذا لزم إذا كان الملزوم باطل واجتماع النقيضين فاللازم مثله، إذا كان عفوا اللازم باطل فالملزوم مثله، فيبطل الطريق الأول. الطريقة الثانية هي أن نترك كل من مخرجات أو من نتائج العقل ونتائج النقل وظاهر النقل، وهذا يلزم منه ارتفاع النقيضين، ولذلك لا يمكن أن نصير إليه. الطريق الثالث أن نأخذ بالظواهر ونترك العقل، هذا أيضا له لازم باطل وهو إنكار الشريعة، على اعتبار التجاهل ترجعون إلى إنكار العقل، هذا يرجع إلى إنكار العقل، وإنكار العقل معناه إنكار الشريعة أصلا من أساسه، وهذا لازم ما حد يلتزم به. يبقى عندنا الطريق الرابع والأخير، هو أن نأخذ بمن؟ أن نأخذ بالعقل ونؤول الناقل. ممكن هذا لو ممكن، بل هو المتعين، ما عندنا غير الطريق. ولذلك بعد الظواهر اللي دلت على الجهوية والجسمية وخالفت ما أسسنا له بحكم العقل، كلها شو نسوي؟ نؤولها بما يتوافق مع أحكام العقل. واضح؟ قال لأنه دلت الدلائل العقلية على امتناع، بعض النسخ إقناع، هذا مو صحيح، إقناع امتناع، يظهر أنه امتناع. دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه، وجب تأويل غيرها. تأويل غيرها يعني شنو؟ يعني تأويل النقلية، إذا دلت العقلية فنأول غير الدلائل العقلية اللي هي النقلية، لاستحالة العمل بهما، لأن مستحيل أن نعمل بالدلائل العقلية والنقلية، وإلا إذا عملنا بهما لاجتمع النقيضان، واستحالة الترك لهما أيضا. ليش يستحيل الترك؟ لأن إذا قلنا نتركهما فهذا شنو؟ يكون ارتفاع للنقيضين، وإلا ارتفع النقيضان. أو العمل بالنقل وإطراح العقل، نعمل بالنقل ونطرح العقل، هذا أيضا مستحيل. وإلا لزم لو عملنا بالنقل وطرحنا العقل، شو يلزم؟ وإلا لزم إطراح ال وإلا لزم إطراح النقل أيضا لإطراح أصله، لأن إذا عملنا فمعنى أننا ننكر حجية العقل، وهو أساسا النص بمن ثبت؟ ثبت بالعقل. فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. هذا هو تمام الكلام في الصفة في هذه اللواحق. بعد من لواحق الصفة الثانية اللي ذكرها العلامة، قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. شوفوا أعزائي، وشنو اللذة والألم؟ اللذة والألم أمران وجدانيان. أنت لما ترى منظر حسن، تنظر إلى السماء إلى الغيوم، تشعر بلذة. لما تأكل طعام طيب تشعر بلذة، لما تنام نوم هانئة تشعر بلذة. هذه اللذائذ هي أمور وجدانية الإنسان يجدها في نفسه، صحيح؟ والآلام أيضا هي أمور وجدانية، لما الإنسان يتعرض لمثلا لجرح، لكسر، لسقوط، كلها تسبب له آلام جسمانية وآلام غير ذلك. فاللذة والألم أمران وجدانيان، ما يحتاج إلى تعريف، أمور واضحة. قد يكون التعريف لها يكون المعرف أخفى من المعرف، وإحنا نريد بالتعريف أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف. ولذلك يقول هذا أمر وجداني. نعم، هذا الأمر الوجداني قد يستدل أو قد يعرف بأن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، فالإنسان متى يلتذ؟ عندما يدرك ما يلائمه. مثلا يدرك الطعام وجائع، اللي يلائمه شنو؟ أن يأكل الطعام. فلما يدرك أكله للطعام من حيث هو ملائم له صارت عنده لذة. والألم هو إدراك المنافي من حيث هو منافي. يعني شنو؟ يعني ولنافي الإنسان أن تقطع يده أو أن يجرح. فالألم مين يحصل؟ لما أدرك المنافي، لأن السكين لما تمشي على يده هذا مناف لما يشعر به، لما يعني هو يتألم بهذا، يعني هذا منافي. أو لما يفعل فشيء مناف له يهان الإنسان. الإنسان بطبعه يكره أن يهان. ليش؟ لأن يتألم. ليش الإنسان يتألم بالإهانة؟ لأنه لما أهنته وش أدرك؟ أدرك المنافي، وطبعه يقتضي أنه ما تهينه. لما أهنته أدرك المنافي من حيث هو منافي. هذا التعريف السواعد يريد يأخذ بي، يريد ما يفهمه، يريد مو مشكلة، مو تعرف اللذة والأمر، الألم أمران وجدانيان. زين، اللذة والألم أمران وجدانيان، جيد. هل الله تعالى يلتذ ويتألم أم لا؟ أما بالنسبة للألم فيستحيل أن يكون الله تعالى متألم. ليش؟ لأن الله تعالى لا ينافي شيء. الإنسان يتألم لأن لما يضرب هذا ينافي قوته، ينافي تحمله. لما يهان هذا ينافي مشاعره، ينافي وضعه. أما الله تعالى فلا يوجد شيء ينافي، فلا يتألم. أما اللذة فاللذة على قسمين، عندنا لذة حسية ولذة عقلية. اللذة الحسية هاي اللي قلناها، واحد يشوف صورة حلوة كالسمائي كالأشجار كمدري شنو، يأكل طعام طيب، يسمع صوت حسن، مثلا يسمع قارئ من قراء القرآن الكريم يتلون بصوت رائع بعض القراء، هذا يلتذ الإنسان به بطبعه. يذوق طعاما، يشم رائحة طيبة، عطر من العطور، هذا كلها شنو؟ لذائذ. أما الألم هذه كلها لذائذ اسمها حسية، لأن طريق إدراكها هو الحس، حواس الإنسان، نظر، شم، سمع، ذوق، لمس، هذه لذائذ حسية. وعندنا قبالها لذائذ عقلية. هذه اللذائذ العقلية هي اللي تحصل عند الإنسان عندما يدرك، عندما يتعلم الإنسان شيء تصير عنده لذة. هاي اللذة يسموها اللذة العقلية، وهي على يعني هذا حتى علميا يقولون أن الإنسان كلما يتعلم الذهن الدماغ يكافئه بإفراز هرمون السعادة، أحد الهرمونات يسمى هرمون السعادة، دوبامين أو كذا، ما أعرف مختصاص هذا، أدرينالين يمكن أتصور. يقول هذا يكافئه الدماغ هذا تحصل به من هذه اللذات، تحصل هذه اللذة تسمى باللذة العقلية احنا نعبر عنها. هل الله تعالى يلتذ ام لا؟ العلامة الحلي قال لا يلتذ ولا يتألم. لذات حسية فأكيد لا يلتذ لذات حسية، ما عنده حواس، الحواس لازمها الجسمية وحن فينا الجسمية. واما اللذائذ العقلية ففيها كلام، لذا قال أقول الألم واللذة أمران وجد، هاي يبقى يعني إن شاء الله للدرس القادم. الألم بس نطبقها العبارة، الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف. وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو مناف، وهما قد يكونان حسيين. اللذة والألم قد يكونان حسيين، كما لو واحد شاهد لفد منظر قبيح يتألم، شاهد منظر حسن يلتذ. وقد يكونان عقليين، اللذة والألم أيضا قد يكونان عقليين بالأمثلة التي ذكرناها. فإن الإدراك إن كان حسيا، يعني الإدراك ما يلتذ به الإنسان إذا أدركه بالحس كان الالتذاذ حسي، وأيضا الألم إذا أدركه بالحس كان الألم حسي، وإلا فعقليان، وإلا يعني لو كان الإدراك بغير الحس كانت اللذة والألم شنو؟ عقليان. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه تعالى إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى، لا بمقام الإدراك الإلهي ولا بمقام شنو؟ الحس، لأنه مو جسم وله حواس. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما. الامتزاج شنو؟ هذا قبل يعتقدون الإنسان عند قوى أربعة، هاي القوى إذا اعتدلت أصبح مزاجه سليم، وإذا اختلت ازدادت بعضها على بعض كان مزاجه سقيم، فلذائذه العقلية وآلامه هي نتيجة هذا المزاج. هاي أنا السوداء والصفراء والبلغم و نعم، يعني هذه القوى الأربعة المعروفة سموه في مقام استحضار، يعني بان بطلانها، يعني البلغم والصفراء والدم، الدم القوى، هذه الأمزجة الأربعة، هاي معادلة الرباعية اللي معروفة. طبعا هسه احنا في زماننا مو أقول يعني بان بطلانها، يعني بان تفصيلها أكثر، أنه الاستناد مو لهذه الأربعة، ولا هي حق وجودها في الإنسان حق تؤثر أيضا على مزاجه، بس القصد هاي النظرية بهذا الإجمال بانت أنها مو تامة، أنه يحتاج إلى تفصيل أكثر. وعلى أي حال هسه هاي التفاصيل مع وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.